بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة لعلامة ابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الجهاد فناهيك.
ابن القيم يلتمس الحكم ويلتمس الفوائد ويلتمس بعض مغازي هذه العبادات وأسرارها وأحكام الشريعة ليستدل به على عظمة الرب، على وحدانيته سبحانه. فقد أخذ ما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة والحج، فانتقل رحمه الله إلى الجهاد. نعم.
وأما الجهاد فناهيك به من عبادة هي سنام العبادات وذروتها،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامي الجهاد، في حديث معاذ. نعم.
وهو المحك والدليل المفرق بين المحب والمدعي. فالمحب قد بذل مهجته وماله لربه وإلهه، متقربا إليه ببذل أعز ما بحضرته، يود لو أن له بكل شعرة نفسا يبذلها في حبه ومرضاته.
الله أكبر. نعم.
ويود أن لو قتل فيه ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل، فهو يفدي بنفسه حبيبه وعبده ورسوله، ولسان حاله يقول: يفديك بالنفس صب لو يكون له أعز من نفسه شيء فداك به.
فداك به.
فهو قد سلم نفسه وماله لمشتريها.
الله أكبر. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم.
وعلم أنه لا سبيل إلى أخذ السلعة إلا ببذل ثمنها.
نعم.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
فلا يمكن يأخذ السلعة وهي الجنة إلا ببذل الثمن. وما الثمن؟ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، تلك التجارة التي لن تبور، وقد جعلها الله تجارة. يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. نعم.
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة الصحيحة بذل الروح والمال في مرضاة المحبوب، فالمحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له، وكل محبة سوى محبته فالمحبة له باطلة، أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذي هو غاية ما يتقربون به إلى إلههم وربهم. وكانت قرابين من قبلهم من الأمم في ذبائحهم، وقرابينهم تقديم أنفسهم للذبح في الله مولاهم الحق.
يا الله يا الله، انظروا يا إخواني لهذه العبارة، انظروا بارك الله فيكم. يا الله، ما أجل هذا الفهم يا إخوان. الله أكبر الله أكبر. وكانت قرابين من قبلهم من الأمم في ذبائحهم، في ذبائحهم يذبح كذا لله، هذا هو القربان. وقرابينهم، قرابين هذه الأمة، تقديم أنفسهم للذبح في الله. يا الله، كانت قرابين الأمم من قبلهم في ذبائحهم يذبح الذبيحة قربانا لله، وقرابين هذه الأمة تقديم أنفسهم للذبح في الله. يا الله، ولهذا ليس للمقتول في سبيل الله دية من بيت مال المسلمين، فلما كان عمله لله محضا كان أجره على الله محضا. أفي دم الشهيد 100 ناقة؟ لا، إذن ما أرخصه. 1000 ناقة إذن ما أرخصه. الدنيا وما فيها إذن ما أرخصه. إنما هؤلاء في حواصل أرواحهم طير خضر يسرحون في الجنة. وكانت قرابين من قبلهم من الأمم في ذبائحهم، وقرابينهم تقديم أنفسهم للذبح، فالله مولاهم الحق، ولم يحرمهم القرابين في الذبائح، فاجتمع لهم الأمران. ما كان عبادة في الأمم السابقة وما اختصهم الله بأعلى ما يكون. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة؟ ولهذا ادخرها الله لأكمل الأنبياء وأكمل الأمم عقلا وتوحيدا ومحبة لله.
نعم.
شيخنا، شرع عن جهاد لمن قبلنا.
نعم،
شرع عن جهاد لمن قبلنا
على هذا الوجه؟ لا، وهو قليل، وقد يكون دفع، قد يكون دفع في أكثر سوره، أما الطلب على وجه هذه الأمة فلا، ليس في أمة سابقة، ليس في أمة سابقة. ليه يا أحمد؟ لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، إذن غاية ذلك في القوم، غاية ذلك في القوم نفسه. أما هذه البعثة فلمن؟ للناس كافة. ولهذا تنتقل بالجهاد إلى كل الأرض، طالما أن مكانا يعبد فيه غير الله. وقاتلهم حتى تكون فتنة. هذه كانت من قبل؟ أبدا، لم تكن من قبل أبدا، لم تحصل لنبي واحد. أما أنه قد يدفع عن نفسه، أما أنه قد يواجه قومه، مثل ما قتال يوشع بن نون، فهذه خاصة، إنما على هذا النحو أبدا. نعم، وهو جهاد أهل الأرض. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه، يقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة للتلف، ففدية وعوضا وقربانا إلى الله، وتشبها بإمام الحنفاء وإحياء لسنته، إذ فدى الله ولده بالقربان فجعل ذلك في ذريته باقيا أبدا. وأما الأيمان والنذور فعقود يعقدها العبد على نفسه، يؤكد بها ما ألزمه نفسه من الأمور بالله ولله، فهي تعظيم للخالق ولأسمائه ولحقه، وأن تكون العقود به وله، وهذا غاية التعظيم، فلا يعقد بغير اسمه ولا لغير القرب إليه، بل إن حلف فباسمه تعظيما وتوحيدا وإجلالا، وإن نذر فله توحيدا وطاعة. وأما الأيمان والنذور فعقود يعقدها العبد على نفسه، يؤكد بها ما ألزمه نفسه من الأمور بالله ولله، فهي تعظيم للخالق ولأسمائه ولحقه، وأن تكون العقود به وله، وهذا غاية التعظيم، فلا يعقد بغير اسمه ولا لغير القرب إليه، بل إن حلف فباسمه تعظيما وتوحيدا وإجلالا، وإن نذر فله توحيدا وطاعة ومحبة وعبودية، فيكون هو المعبود وحده والمستعان به وحده.
نعم. أما الأيمان فظاهر أنه يحلف بالله عز وجل ويعظمه، وأما النذر فأقسام، فهناك النذر المكروه أو المحرم، وهو لا يدخل في كلام الشيخ إلا من وجه الوفاء، ولا يقصده الشيخ، وإنما النذر المطلق، وإن نذر فياه توحيدا وطاعة، هذا في المطلق الذي لا يكون معلقا، إن نجح ولدي كذا وإن إنما هذا في المطلق. والنذر قد يطلق على سائر العبادات، يوفون بالنذر أي ما حصل الإلزام به في القيام بسائر الطاعات، أي ما ألزمهم الله عز وجل به، هذا النذر بالمفهوم العام. وقد يكون المطلق الذي ليس بشرط، أما ما علق على شرط فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال إنما يستخرج به من البخيل. نعم.
قال رحمه الله: وأما المطاعم والمشارب والملابس والمناكح فهي داخلة فيما يقيم الأبدان ويحفظها من الفساد والهلاك، وفيما يعود ببقاء النوع الإنساني ليتم بذلك قوام الأجساد
يعني
وحفظها.
الحكم في مشروعية وإباحة المطاعم والمشارب والملابس والمناكح فلحفظ الأبدان ولبقاء النوع الإنساني وهو المناكح. نعم.
فيتحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض ويقوى على حملها وأدائها ويتمكن من شكر مولى الإنعام ومسديه.
نعم.
وفرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظور والحسن والقبيح والضار والنافع والطيب والخبيث، فحرم منها القبيح والخبيث والضار وأباح منها الحسن والطيب والنافع كما سيأتي إن شاء الله.
نعم.
قال رحمه الله: وتأمل ذلك في المناكح، فإن من المستقر في العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر في الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والجدات مستقبح في كل عقل.
نعم. يعني أنه لما حرم الله المحرمات من النسب هذه فلأصلا هي مستقبحة في كل عقل، في كل عقل مستقيم، لكن يا له من عقول في هذه الأعصار والأزمان ربما ما مر مثلها في أي زمان، حينما انتكست فطر وانعكست عقول وصارت هذه المحارم محل شهوة واستمتاع، نعوذ بالله. نعم. الشيخ يقول، الإمام ابن القيم يقول: مستقبح في كل عقل، مستهجن في كل فطرة، ولكن للأسف الشديد فإنه قد فتح لهذه الشهوات على الباب على مصراعيها وصارت المتاجرة بالأعراض والأجساد. نعم.
ومن المحال أن يكون المباح من ذلك مساويا للمحظور في نفس الأمر، ولا فرق بينهما إلا مجرد التحكم بالمشيئة. سبحانك هذا بهتان عظيم.
يعني هذا حرام وهذا مباح، مجرد مشيئة، ما في حكمة، ما في تمييز، ما في فوارق قام عليها بناء هذا الحكم، هذا مستحيل. نعم، الله له مشيئة وإرادة، لكن مع مشيئته وإرادته حكمته سبحانه وتعالى. لما شرع الصيام قال لعلهم يتقون، ولذا نجد لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. نعم.
سبحانك هذا بهتان عظيم. وكيف يكون في نفس الأمر نكاح الأم واستفراشها مساويا لنكاح الأجنبية واستفراشها
واستفراشها،
وإنما فرق بينهما محض الأمر. وكذلك من المحال
هذا يعقل؟ الذي فرق بين نكاح الأم فحرمها وبين نكاح الأجنبية فأحلها هو فقط مجرد الأمر؟ لا، وإنما شيء في النفس، شيء في العقل، فالعقل يستقبح هذا والفطر تستهجن هذا. نعم.
وكذلك من المحال أن يكون الدم والبول والترجيع والرجيع مساويا للخبز والماء والفاكهة ونحوها.
نعم. كيف يكون هذا المستخبث كهذا الطيب؟ نعم.
وإنما الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في نفس الأمر. وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكون مساويا لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والخيانة،
لا شك،
حتى يكون أباحه هذا
إباحة.
حتى يكون إباحة هذا وتحريم هذا رافعا إلى محض الأمر والنهي المفرق بين المتماثلين.
ولهذا نجد هذه الأشياء أخواني في الكفار، هل الكفار يشربون الدم والبول والرجيع؟ إذن هذه أشياء مستقبحة في العقل ذاته. طيب هل ما عندهم بيع؟ هل يستوي عند الكفار الأخذ بالخيانة والقهر والسرقة والغصب وكذا مع الأخذ بالبيع والامتلاك بطرق مشروعة؟ إذا ما في شيء الله حرمه ثم تتمناه العقول السليمة وتكون مصلحتها فيه، ولا شيء الإسلام أباحه ويكون فيه المضرة للخلق. ولهذا القاعدة الكلية: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجح، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجح. نعم.
وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزنا واللواط وكشف العورة بين الملأ ونحو ذلك، كيف يسوغ عقل عاقل أنه لا فرق قط في نفس الأمر بين ذلك وبين العدل والإحسان والعفة والصيانة وستر العورة، وإنما الشارع يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا؟ هذا مما لو عرض على العقول السليمة التي لم تنغل ولم يمسها دغل المقالات الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن بهم لكانت أشد إنكارا له وشهادة ببطلانه من كثير من الضروريات.
صحيح.
وهل ركب الله في فطرة عاقل قط أن الإحسان والإساءة والصدق والكذب والفجور والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس وإن جاءها بل السجود لله وللصنم سواء في نفس الأمر لا فرق بينهما، وإنما الفرق بينهما الأمر المجرد، وأي جحد للضروريات أعظم من هذا؟
صحيح.
وهل هذا إلا بمنزلة من يقول إنه لا فرق
بصنم يصنعه بيده ثم يسجد له ويقول لا فرق بين هذا وبين السجود لله الذي خلقني؟ أي عقل هذا؟ جماد أنت تصنع بيدك تجعله كالذي خلق السماوات والأرض والذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. نعم.
وهل هذا إلا بمنزلة من يقول إنه لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقيء وبين الخبز واللحم والماء والفاكهة والكل سواء في نفس الأمر وإنما الفرق بالعوائد؟ فأي فرق بين مدعي هذا الباطل وبين مدعي ذاك الباطل؟ وهل هذا إلا بهت للعقل والحس والضرورة والشرع والحكمة؟ وإذا كان لا معنى عندهم للمعروف إلا ما أمر به فصار معروفا بالأمر، ولا للمنكر إلا ما نهي عنه فصار منكرا بنهيه.
هذا هو المعروف عندهم، معروف بالأمر، والمنكر عندهم عرف بالنهي. فهؤلاء هم الأشاعرة الذين يجعلون أن مضار التحسين والتقبيح عائد إلى ماذا؟ إلى الشرع فقط. فالمنكر منكر ليه عندهم؟ لأن الله نهى عنه، ما في حكمة إلا النهي. وهذا المعروف معروف ليه؟ لأن الله أمر به، ما في حكمة أمر. قد يقول قائل هذا تعظيم، لا، لأنه يفرغ أو يفرغ الأمر والنهي من الحكمة. فالذين يقولون العقل يستقل بهذا، والذين يقولون الشرع يستقل بهذا، وأهل السنة والجماعة يقولون العقل والشرع، بيد أن الثواب والعقاب ومعرفة قدر الثواب والعقاب لا يعرف إلا من الشرع. أما من جاء تحسين وتقبيح فهذا يشترك فيه الشرع والعقل. أما الأشاعرة قالوا الشرع فقط، وأما المعتزلة قالوا العقل فقط. هذه مسألة التحسين والتقبيح العقليين ومقالات الفرق فيها. فالأشاعرة قالوا بأن مضار ذلك على الشرع فقط، وأما المعتزلة فقالوا مضار ذلك على العقل فقط. ولهذا العقول عندهم تستقل. من هنا كانت دلالة العقول دلالة قطعية، وأما الشرع فما هو إلا ظنيات، وأما القطعيات ففي العقل. وعن هذا ومن هذا نشأ عندهم تقسيم الدين إلى أصول وفروع. فالأصول عندهم ما كانت قطعية، ولا فروع عندهم ما كانت ظنية. قابلهم الأشاعرة اللي قالوا عرفنا الحسن والقبح من قبل الشرع، فما أمر به الشرع فهذا هو الحسن، وما نهى عن الشرع فهذا هو القبيح، فقط لمجرد الأمر والنهي ليس له حكمة. أهل السنة والجماعة قالوا لا، كما يتكلم ابن القيم هنا، هذه حكم، الفطر السليمة والعقول الصريحة تشهد بعظمة الأوامر والنواهي. نعم.
فأي معنى لقوله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه؟
طيب كلمة كده، يأمرهم وينهاهم، يأمرهم بما يأمر به وينهاهم عما ينهاهم عنه، وإلا ما فائدة كلمة معروف وكلمة منكر؟ لو عاد الأمر إلى الأمر والنهي لكان يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه، وما كان السياق يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. نعم.
وهذا كلام ينزه عنه أحد العقلاء فضلا عن كلام رب العالمين.
نعم.
وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول وتقر بحسنه الفطر فأمرهم بالمعروف؟
هذا المعروف الذي تعرفه العقول يبقى العقل، ها،
فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم، ونهاهم عما هو منكر في الطباع والعقول، بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكار، كما أن ما أمر به إذا عرض على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه، كما قال بعض الأعراب وقد سئل بما عرفت أنه رسول الله، فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء، وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه، حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته، ولو كان جهة كونه معروفا ومنكرا هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل، بل كان يطلب له الدليل من غيره.
صحيح.
ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه، ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته.
هيكون فقط عنده إن دليل النبوة أن الله جعله نبي، ليس من دينه ودعوته، لأن دينه ودعوته فارغة من كل معنى وتعليل، مع أن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما هو الكمال الذي حصل؟ وما هو النعمة التي تمت؟ مجرد أمر ونهي فقط. هذا لا شك انتقاص عظيم لهذه الشريعة. نعم.
ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقول له، ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقول عنه، فقد سد على نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مستدلا عليه فقط. ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
نقف عند مما يدل على صحة ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.